أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامهم في أدلة القول بوجوب الأمر، بكون الأمر حقيقة الوجود، وهذا القول هو مختار صاحب الكفاية، وذكرنا ما استدل به صاحب الكفاية، وذكر الآية مؤيدا لهذا القول. ثم يذكر صاحب الكفاية من باب التأييد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. تقريب هذا الحديث الشريف على كون الأمر حقيقة الوجود أن في الأمر مشقة، قال النبي أن في الأمر مشقة، ومن الواضح أن المشقة إنما هو في الواجب لا في النفل، إذ النفل يجوز تركه ويجوز فعله، غاية الأمر فعله أرجح من تركه، الرجحان في الفعل، فليس فيه المشقة، وإنما المشقة في الواجب حيث لا يجوز تركه، على المكلف أن يفعل ويأتي بالواجب، وعلى مخالفته عقاب. فالمشقة المذكورة في قول النبي قرينة على أن الأمر للوجوب، ولهذا لم يأمرنا النبي بالسواك، إذ لو كان يأمرنا بالسواك لأصبح السواك واجبا وفيه المشقة. نعم، صدر الكلام الاستحبابي والأمر الاستحبابي بالنسبة إلى السواك، وأما كون هذا الحديث النبوي الشريف مؤيدا لكون الأمر حقيقة الوجوب لا دليلا، فلأجل أن الاستعمال أعم من الحقيقة، الأمر في قوله صلى الله لأمرتم بالسواك استعمل في الوجوب، إلا أن الاستعمال أعم من الحقيقة، والمجاز، وبهذا الاعتبار لا يكون هذا دليلا لاحتمال استعمال الأمر في الوجوب بالقرينة، وهي المشقة. المؤيد الثاني لكون الأمر حقيقة في الوجود، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أنا شافع بعد قول بريرة أتأمرني يا رسول الله وتقريب هذا الحديث على كون الأمر حقيقة في الوجود يتوقف على ذكر هذه القصة، قصة بريرة، خلاصة هذه القصة كما رويت أن بريرة كانت أمة لعائشة، وكان زوجها عبدا، ثم اعتقدها عائشة بعدما علمت العتق، أرادت المفارقة من زوجها فخرجت من بيت زوجها بعدما علمت بخيارها بعد العتق في البقاء والمفارقة، خرجت من بيت زوجها فاشتكى الرجل الزوج إلى النبي وبعد الشكاية قال النبي لبريرة ارجعي إلى بيت زوجك فإنه أبو ولدك وله عليك منه. بعد هذا الكلام من النبي قالت بريرة أتأمرني يا رسول الله؟ أتأمرني يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، بل أنا شافع، أي ليس قول الرسول ارجعي إلى بيت زوجك من باب الأمر، من باب الشفاعة والصور، من هذا الباب لا من باب الأمر. فبعد هذه القصة تقريب هذا الحديث على كون الأمر للوجوب هو نفي رسول الله الأمر، قال لا لا أمرك، وهذا الكلام ظاهر أن الرسول لو أمر لبريرة لكان واجب الرجوع إلى الزوج، كان واجب. فكانت دلالة الأمر على الوجوب مرتكزة من الأمور الارتكاز حتى لبريرة، حتى لبريرة لولا دلالة الأمر على الوجوب لما كان وجه والسبب لاستفهام بريرة وسؤالها عن النبي بقولها أتأمرني يا رسول الله؟ فهذا الحديث أيضا ظاهر في كون الأمر حقيقة الوجود. وجعل هذا الحديث مؤيدا لا دليلا، لأن الأمر في هذا الحديث استعمل في الوجوب، ولهذا نفى الأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا غير مرة أن الاستعمال أعم من الحقيقة، استعمل ولكن لعل من باب المجاز لا من باب حقيقة، هذا الاحتمال وارد. ومع هذا الاحتمال لا يكون هذا الحديث دليلا على كون الأمر للوجوب، بل يصلح أن يكون مؤيدا للقول بالوجوب. هذا تمام الكلام في الأدلة في أدلة القائل بالوجوب ومن القائل بالوجوب هو صاحب الكفاية. هنا قولهم بالاشتراك المعنوي بين الوجوب والنفي، بمعنى أن الأمر وضع للجامع بين الوجوب والنفي، وهو مطلق الطلب. والدليل على هذا القول، استدل القائل بهذا القول بصحة تقسيم، صحة تقسيم الأمر إلى الوجوب والنهي، فيقال الأمر إما للوجوب وإما للنهي. والاستدلال بصحة التقسيم على كون الأمر مشتركا معنويا بين الوجوب والنفي يتوقف على مقدمة، وهي ما يعتبر في قاعدة التقسيم، يعتبر في هذه القاعدة أن يكون المقسم أعم من الأقسام، وأن تكون الأقسام داخلة في المقسم، فتكون النسبة المنطقية بين المقسم وكل قسم هي عموم مطلق، المقسم هو الأعم وكل قسم هو الأخص. كما يقال الكلمة إما فعل وإما اسم وإما حرف. فعلم اللغة العربية، فعلم النحو، هذا التقسيم موجود. معناه أن كل من الفعل والاسم والحرف أخس والكلمة أعم، أي كل اسم كلمة وكل حرف كلمة وكل فعل كلمة، وبعض الكلمة ليس باسم ولا بفعل ولا بحرف. كما يقال كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان ليس بإنسان. ويعتبر أيضا أن تكون النسبة بين الأقسام التباين، التقابل، كما في تقسيم الكلمة إلى أقسام الثلاثة. النسبة بين الأقسام وهي الفعل والحرف والاسم هي التباين، بمعنى لا شيء من الفعل باسم ولا شيء من الاسم بفعل، لا شيء من الفعل بحرف ولا شيء من الحرف بفعل، لا شيء من الاسم بحرف ولا شيء من الحرف باسم. هذا ما يعتبر في قاعدة التقسيم. فلازم هذا النتيجة هذا أن يكون المقسم موجود في جميع الأقسام مشتركا بين الأقسام. تطبيقه في محل الكلام حينما يقال الأمر إما للوجوب أو للند، يعني الوجوب أمر والند أمر، الأمر لا بد أن يكون موجود في الوجوب وموجود في الند، ولازم هذا يكون الأمر مشتركا معنويا بين الوجوب والند. كالحيوان حيث يكون مشتركا معنويا بين الإنسان والفرس والنعر، ولهذا يصح تقسيم الحيوان، الحيوان إما إنسان وإما فرس وإما بقر. هذا غاية ما يمكن أن يستدل على هذا القول، للقول بكون الأمر مشتركا معنويا بين الوجوب والنفي. أجاب عن هذا الاستدلال صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية. وملخص ما أجاب به صاحب الكفاية، نعم الأمر جعل مقسما ولا بد أن يكون بمعنى الأعم، بمعنى الأعم الشامل للوجوب والنفي. ولكن متى يكون دليلا على هذا القول؟ يكون الأمر بالمعنى الأعم دليلا على هذا القول، أي دليلا على الاشتراك المعنوي، إذا كان استعمال الأمر في المعنى الأعم حقيقيا، إذا كان المعنى الأعم معنى الحقيقي للأمر، إذا كان المعنى الحقيقي للأمر فتبعا يكون الأمر حقيقي في كل من الوجوب والنفي بكون كل واحد منهما من مصادق الأمر. وأما إذا كان المراد من الأمر المعنى المجازي الشامل للوجوب والنذر فلا يكون دليلا على كون الأمر مشتركا معنويا في الوجوب والنذر. توضح ذلك في ضمن مثال، فيقال الشجاع إما رجل شجاع وإما أسد، تقسيم الشجاع إما رجل وإما حيوان مفترس إلى هذين المعنيين. هل يدل على أن يكون هذا اللفظ مشتركا معنويا بين المعنيين؟ لا، بل لفظ الأسد استعمل في معنى الشجاع مجازا. لفظ الشجاع معنى الشجاع شامل للرجل وهو المعنى الحقيقي معنى المجازي، وللحيوان المفترس وهو المعنى الحقيقي. فبعد هذا نقول كما قال صاحب الكفاية أن لفظ الأمر هنا استعمل للتلف، مطلق التلف الشامل للتلف الوجوبي الإلزامي والندبي، ولكن مجازا. مطلق التلف يكون معنى مجازيا للأمر. فعلى هذا لا يدل استعمال الأمر في الجانب بين الوجوب والتلف، لا يدل على كون الأمر حقيقة فيهما. هذا هو ملخص ما أجاب به صاحب الكفاية عن هذا الدليل للقائل بكون الأمر مشتركا معنويا بين الوجوب والنذر. الحمد لله.